وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. طيب، المسألة الرابعة من مسائل المتعلقة بمسائل تحية المسجد: إذا صلى المصلي ركعة واحدة للوتر مثلا، هل تجزئ عن تحية المسجد أم لا؟ واضح هذه المسألة يا جماعة؟ إنسان دخل المسجد في الليل وأراد أن يجلس وقال سأصلي ركعة أوتر بها، فهل تجزئه عن تحية المسجد أم لا؟ واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ طيب، للشافعية في ذلك وجهان، للشافعية في ذلك وجهان، أصحهما عندهم أنه لا يقضيه بذلك، أي لا تجزئه عن تحية المسجد، لا تجزئه عن تحية المسجد، وهذا هو الصحيح في المسألة، وهذا هو الصحيح في المسألة، من أن من دخل المسجد فصلى ركعة واحدة للوتر أو نحوه فإنها لا تجزئه عن تحية المسجد. واضح هذا يا إخوان؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث الباب: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد الصلاة بماذا؟ بالركعتين، قيد الصلاة بالركعتين، فدل هذا على أن من صلى ركعة واحدة فإنها لا تجزئه عن تحية المسجد، لا تجزئه عن تحية المسجد. طيب، المسألة الخامسة: لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة، لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. واضح يا جماعة؟ هذا مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى قلنا دخل فأوتر بركعة، قلنا صحيح أنها ماذا؟ لا تجزئه. هذا رجل ثاني دخل فصلى الوتر ثلاث ركعات بتحية واحدة، دخل المسجد فصلى ثلاث ركعات للوتر مثلا بتسليمة واحدة، هل هذه الصلاة تجزئ عن تحية المسجد أم لا؟ الصحيح كما سمعتم أنها تجزئ، الصحيح أنها ماذا؟ تجزئ. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة، أجزأه وحصل له ما نوى، وحصلت تحية المسجد ضمنا، ولا خلاف في هذا، ولا خلاف في هذا. واضح يا جماعة ما ذكره الإمام النووي؟ يقول النووي رحمه الله تعالى، خلاصة كلام النووي رحمه الله تعالى، أن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، أن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، بمعنى أن من دخل المسجد في وقت فريضة فصلى الفريضة أجزأت عن ماذا؟ عن تحية المسجد. من دخل المسجد فصلى مثلا الضحى ركعتي الضحى أجزأت كذلك عن ماذا؟ عن تحية المسجد. دخل رجل فصلى مثلا راتبة الظهر ركعتين أو أربعا قبل الظهر أجزأت كذلك عن ماذا؟ عن تحية المسجد. واضح هذا يا جماعة؟ فالكل يجزئ عن تحية المسجد، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المقصود بالركعتين ليست مقصودة لذاتها، بل إذا صلى الإنسان عند دخوله المسجد أي صلاة ركعتين فما فوق فإنها مجزية عن تحية المسجد، فإنها مجزية عن تحية المسجد. قال النووي رحمه الله تعالى: وقال أصحابنا: وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصل جميعا بلا خلاف، حصل جميعا بلا خلاف. لماذا حصل جميعا بلا خلاف؟ لأن القاعدة في التشريك في العبادات، القاعدة في التشريك في العبادات أن أحد العبادتين إذا كان غير مقصودة لذاتها والأخرى كانت مقصودة لذاتها صح التشريك بين العبادتين. واضح يا جماعة أم لا؟ وهكذا في هذه الصورة، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وصلاة الفريضة مثل ركعتي الفجر مقصودة لماذا؟ لذاتها. فيجوز أن يشرك النية فيكون له أجر الصلاتين، أجر صلاة الفريضة وأجر صلاة ماذا؟ تحية المسجد. قال أو الراتبة وتحية المسجد. رجل أيضا دخل مثلا بعد أذان الفجر فصلى ركعتي الراتبة ونوى معها تحية ماذا؟ المسجد، صحت. لماذا؟ لأن أحد هاتين العبادتين مقصود لذاته، وهو ماذا؟ الراتبة مقصودة لذاتها، وتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. فيجوز في مثل هذا التشريك بين العبادتين، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التشريك بين العبادتين يجوز إذا كانت إحدى العبادتين مقصودة لذاتها والأخرى غير مقصودة لذاتها. أما إذا كانت مقصودتين لذاتهما فلا تصح التشريك مثل هذا. واضح يا جماعة؟ مثل ماذا؟ مثل راتبة الفجر مثلا وصلاة الفجر. راتبة الفجر ماذا؟ مقصودة لذاتها، وصلاة الفجر مقصودة لماذا؟ لذاتها. فهل الإنسان أن يقول سأصلي ركعتي الفجر الراتبة مع الفريضة في ركعتين وأشرك في النية؟ نقول له لا يجزئ ذلك. لماذا؟ لأن تشريك النية في مثل هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن كلا العبادتين مقصودتين لماذا؟ لذاتهما. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب في الكلام على تحية المسجد. وننتقل إلى الحديث الذي يليه، إلى حديث زيد بن أرقم. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسجود ونهينا عن الكلام. الحديث كما ترون ذكره صاحب العمدة رحمه الله تعالى، والأصل أن فيما ذكره صاحب العمدة أنه في الصحيحين. ونبه الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ها هنا على أن قوله ونهينا عن الكلام ليست في البخاري، أن لفظة ونهينا عن الكلام ليست في البخاري، فاتفقا رحمهم الله تعالى البخاري ومسلم على قول زيد بن أسلم: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. إلى هنا متفق عليه، واضح يا جماعة؟ قوله ونهينا عن الكلام، هذا أو هذه اللفظة انفرد بها مسلم. لذا قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى تنبيه، زاد مسلم في روايته ونهينا عن الكلام، قال: ولم يقع في البخاري، وذكرها صاحب العمدة، ولم ينبه أحد من شراحها عليها، فهذا يدل على أن هذه الزيادة وهذه اللفظة مما انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن البخاري. طيب، وقوله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، يدل على أن أول الأمر كان الكلام في الصلاة مشروعا، كان الكلام في الصلاة أول الأمر مشروعا، كما يدل عليه هذا الحديث: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. وجاء في بعض الروايات أنه قال: يكلم الرجل صاحبه في ماذا؟ في حاجته. يكلم الرجل صاحبه في ماذا؟ في حاجته. قال: حتى نزلت، أي قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فحينها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهاهم عن ماذا؟ ونهاهم عن الكلام. وفي الباب أحاديث أي في النهي عن الكلام في الصلاة. من ذلكم ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فيرد علينا. قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا وقال إن في الصلاة شغلا. وهذا أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يدل أيضا على ما تقدم من أن الكلام كان مشروعا في أول الأمر، لذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم السلام فيرد عليهم السلام. وهذا يدل على ماذا؟ على جواز الكلام للمصلي وعلى جواز رد السلام للمصلي. هذا متى كان؟ في أول الأمر. ثم ذهبوا إلى الحبشة مهاجرين، لما رجعوا من الحبشة بعد الهجرة سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم السلام، فلما فرغ من صلاته قالهم ماذا؟ إن في الصلاة ماذا؟ شغلا. وعن جابر أيضا، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. واضح هذا يا جماعة؟ فيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أولا أخذ بماذا؟ بالمعهود من جواز ماذا؟ التسليم على المصلي في صلاته، ومع هذا جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام فتنحى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته اعتذر له بماذا؟ بقوله إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وإن لفي الصلاة ماذا؟ لشغلا، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود. وأيضا روى مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فذكر القصة من أن الصحابة لحظوا إليه بشدة فقال ما لكم؟ الصحابة جعلوا ماذا؟ يضربون على أيديهم. فقال ما لكم؟ فاشتد الضرب فاستمروا في صلاة، فلما قضوا الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قط. قال ما يعني ما نهرني ولا كفرني ولا فعل شيء، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. واضح يا جماعة؟ علمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إنما هو ماذا؟ التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الحديث. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على ماذا؟ تدل على النهي عن تحريم الكلام في الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فيها فوائد. قال النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة، بل يستحب رد السلام بالإشارة قول النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة، سيأتي معنا أن هذا الأمر مجمع عليه. وقوله رحمه الله تعالى سواء كان لمصلحتها أم لا، قوله سواء كان لمصلحتها هذا فيه خلاف سيأتي الإشارة إليه. قوله رحمه الله تعالى وتحريم رد السلام فيها باللفظ أيضا هذا فيه خلاف سيأتي الإشارة إليه. وقوله أنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة هذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلموا عليه وهو في الصلاة أشار بيده. أشار بماذا؟ أشار بيده، ولم يرد عليهم السلام بماذا؟ باللفظ، وإنما أشار بيده، فكانت هذه الإشارة مجزية عن رد السلام للمصلين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وقوله ونهينا عن الكلام في قول زيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه ونهينا على الكلام، قال يقتضي أن كل شيء يسمى كلاما فهو منهي عنه، أن كل شيء يسمى كلاما فهو منهي عنه حملا لللفظ على عمومه. واضح هذا يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى قوله يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته وقوله فأمرنا بسكوت. واضح يا جماعة؟ يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في قول زيد بن أرقم فنهينا عن الكلام يحتمل أن يكون على عمومه، أي نهينا عن كل كلام. قال ويحتمل أن يراد بالكلام الألف واللام في الكلام للعهد، أي للكلام المعهود الذي كنا نتكلمه في الصلاة. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى وهو قولهم، وهو قوله في الحديث يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته. واضح هذا يا إخوان؟ قال رحمه الله تعالى فأمرنا بالسكوت، قال أي عما كانوا يفعلونه من ذلك. طيب نقل هذا عن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الحافظ في الفتح، وهو موجود في إحكام الأحكام. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى تكميل، أي تكميل لما ذكره ابن دقيق العيد، قال أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من غير أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها وإنقاذ مسلم مبطل لها. واضح يا جماعة هذا الإجماع؟ يقول حافظ ابن حجر أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من غير عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها وإنقاذ مسلم مبطل لها. ثم قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الساهي والجاهل. الساهي أي الناسي الذي صدر منه الكلام وهو ناسي، والجاهل جاهل معروف. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الساهي والجاهل، فذهب الجمهور إلى أنه لا يبطلها، إلى أن كلام الساهي والجاهل لا يبطل الصلاة قليله، لا يبطل الصلاة ماذا؟ قليله. قال وذهبت الحنفية إلى أنه يبطلها الكلام مطلقا، سواء كان من جاهل أو كان من ماذا؟ أو كان من ناسي، كان من جاهل أو كان من ناسي. والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجمهور. والدليل على هذا حديث معاوية ابن الحكم السلمي، فإنه تكلم بالصلاة أو تكلم في الصلاة وهو جاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته علمه أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإعادة. واضح يا جماعة؟ ولو كانت صلاته باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإعادة، كما فعل لذلك الرجل في حديث أبي هريرة حينما فعل مبطلا من مبطلات الصلاة، قاله ارجع فصلي فإنك لم تصل. واضح يا جماعة أم لا؟ فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أن الجاهل لهذا الحكم إذا صدر منه كلام جهلا فإن صلاته تصح ولا تبطل بذلك الكلام. واضح هذا يا أخوان؟ وكذلك الساهي، وكذلك ماذا؟ الساهي أي من صدر منه كلام سهوا، صدر منه كلام ماذا؟ سهو، فإنه كذلك لا تبطل صلاته، لأن الجامع بين الجاهل والساهي هو الخطأ، الجامع بينهما هو ماذا؟ هو الخطأ وعدم العمد، هو الخطأ وعدم العمد. ومن شرط بطلان الصلاة المجمع عليه ما هو؟ العمد. واضح يا جماعة؟ يشترط أن يكون عالما فخرج الجاهل، ويشترط أن يكون عامدا فخرج ماذا؟ فخرج الساهي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذان الشرطان مجمع عليهما يدلان على هذه المسألة. قال الحافظ رحمه الله تعالى واختلفوا في أشياء أيضا. قال كمن جرى على لسانه بغير قصد. يعني مثلا حصل أمر من غير قصد صدر منه ماذا؟ كلام، هذا يحصل، يعني مثلا يكون في صلاة لا سيما مثلا أتى عنده أولاد أو ما شابه ذلك، يقول انتبه بدون ما ينتبه أنه أخرج هذه اللفظة. فهذا إيش حكمه يا جماعة؟ هذا حكمه حكم الساهي، واضح يا جماعة؟ قال أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه. أو تعمد أي تعمد الكلام، ها هنا عالم ومتعمد، واضح يا جماعة؟ لكن لأجل ماذا؟ لأجل إصلاح الصلاة، قال لسهو دخل على إمامه، لسهو دخل على إمامه. هل له أن يتكلم؟ وإذا تكلم هل هذا الكلام يبطل صلاته؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يبطل، والصحيح أنه ماذا؟ أنه لا يبطل، لأنه في مصلحة الصلاة، ويدل عليه ما مر معنا في حديث ذي اليدين، ما مر معنا في حديث ذي اليدين إذ حصل منه كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل إصلاح الصلاة. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ واضح يا جماعة الحديث، وقد مر معنا التنبيه على هذه المسألة عند الكلام على حديث ذي اليدين. طيب قوله أو لإنقاذ، أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة. رجل يصلي مثلا في مكان أمامه بئر محفور أو حفرة حفرة كبيرة، فمر أعمى، فمر أعمى يوشك أن يقع في هذه الحفرة، فهل لهذا المصلي أن ينبه الأعمى فيقول له انتبه أمامك بئر؟ وإذا قال هذه المقالة هل تبطل الصلاة بهذا القول أم لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى إلى أن صلاته لا تبطل بذلك، إلى أن صلاته لا تبطل بذلك، وذهب أكثر أهل العلم إلى بطلانها، وذهب أكثر أهل العلم إلى بطلانها. قالوا لأنه كلام، هذا الكلام صدر عن علم وكذلك عن عمد لغير حاجة أو لغير مصلحة من مصلحة الصلاة، بل هو لأمر خارج عن الصلاة طارئ له. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ والأوزاعي رحمه الله تعالى كلامه له وجه من حيث النظر، كلامه له وجه من حيث ماذا؟ من حيث النظر، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للمصلي إذا كان في صلاته أن يقتل الحية والعقرب وما كان في معناها، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشغل الكثير، إلى الشغل الكثير، والشغل الكثير في الصلاة كما ذكر العلماء مبطل من مبطلات ماذا؟ الصلاة. واستثنت هذه الصورة لهذا الأمر، واضح يا جماعة؟ واستثنت هذه الصورة لماذا؟ لمصلحة. فكذلك لا مانع من أن يقال الأصل في الكلام أنه ماذا؟ أنه محرم ومبطل للصلاة، لكن لحاجة مثل هذه الحاجة ومصلحة مثل هذه المصلحة لا بأس. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون قول الأوزاعي رحمه الله تعالى وجب هذا الاعتبار، والأحوط الترك، بمعنى الأحوط أن الإنسان لو صدر منه هذا، بمعنى أنه رأى أمامه مثلا صغير سيحرق، أمامه نار أو ما شابه ذلك، فنبه صغير أو نبه أمه انتبهي للولد أو ما شابه ذلك، الأحوط في هذا أن يقطع صلاته وأن يعيد الصلاة مرة أخرى. واضح يا جماعة؟ خروجا من الخلاف، الأحوط في هذا أن يقطع الصلاة، لأن الكلام بغير، لأن الكلام بغير حاجة أو لغير مصلحة الصلاة عالما عامدا مبطلا للصلاة. واضح يا جماعة؟ فالأحوط احتياطا وخروجا من الخلاف من صدر منه هذا له أن يتكلم، بل واجب عليه أن ماذا؟ أن يتكلم وأن ينبه، لا سيما إن كان فيه هلاك وفيه إنقاذ، وفيه إنقاذ ماذا؟ وفيه إنقاذ نفس، لا بد له أن يتكلم. لكن هل تصح صلاته؟ قلنا خروجا من الخلاف الأحوط له أن ماذا؟ أن يقطع صلاته وأن يستأنف الصلاة من جديد. واضح هذا يا جماعة؟ خروجا من الخلاف، مع أن كما سمعتم قول الأوزاعي له وجه، لكن خروجا من الخلاف، لا سيما أن أكثر العلماء يخالفونه، بل حكم بعضهم على قوله بالشذوذ كابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب قوله رحمه الله تعالى أو فتح، قال أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة، أو فتح على إمامه، أو فتح على إمامه، معنى أن الإمام كان يقرأ فأخطأ بآية أو أشكلت عليه آية فما استطاع أن يأتي بها، فهل للمأموم أن ينبه الإمام على الآية وعلى صوابها؟ الجواب أنه ماذا؟ له أن يفتح الإمام وله أن يكلم الإمام. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مثل هذا في الصلاة، فلما قضى صلاته قال: أفي القوم أبي ابن كعب؟ في القوم أبي؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: ما لك رأيتني، أو ما لك لما رأيتني أفعل أو أشكلت علي الآية لم تفتع علي كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال: خشيت أن تكون نسخت، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ماذا؟ على الفتح، على الفتح على ماذا؟ على الإمام إذا أشكلت عليه آية. قوله رحمه الله تعالى: أو سبح لمن مر به، أو سبح لمن مر به، يعني يكون في صلاة فيريد إنسان أن يمر به، أو يريد من إنسان شيء فيقول سبحان الله. واضح يا جماعة؟ هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ هذا كذلك وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم يقول هذا كلام في غير موضعه، هذا كلام في غير موضعه، ومن أهل العلم من يقول إن هذا الكلام من الصلاة، إن هذا من الكلام من الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير. واضح يا جماعة؟ وقراءة القرآن. فقالوا هذا يدل على أن التسبيح من الصلاة، فمن تكلم أو سبح فهو ما زال داخل في مسمى ما يقال في الصلاة. واضح هذا يا جماعة؟ والأحوط كذلك في مثل هذا أن يترك إلا لحاجة، الأحوط في مثل هذا أن يترك إلا لحاجة خروجا من الخلاف. قال: أود السلام، أو رد السلام. كذلك إذا مر به إنسان وهو يصلي فقال السلام عليكم، هل لو أن يرد عليه السلام فيقول عليكم السلام؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذا، وقع خلاف بين أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. منهم من قال يرد عليه السلام، وهذا ذكر عن جماعة من السلف، ومنهم من قال أنهم لا يرد عليه السلام مطلقا، لا بلفظ ولا بإشارة، لا بلفظ ولا بإشارة، وهذا قول أبي حنيفة. ومنهم من قال يرد عليه السلام بماذا؟ بالإشارة لا باللفظ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك وكذا الشافعي وغيرهما. طيب، قوله رحمه الله تعالى: أو أجاب دعوة أحد والديه، أو أجاب دعوة أحد والديه، هذا مثل أن يناديه أباه، يناديه أبوه أو أمه وهو في الصلاة فيقول نعم سآتي أو ما شابه ذلك، هل له ذلك يا جماعة؟ الجواب أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك. واضح؟ لأن هذا من الكلام لغير حاجة، هذا من الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، وهو عالم عام، فهو مبطل من مبطلات الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، ورد السلام واجب، فكذلك من باب أولى عدم إجابة الوالدين إذا دعياه. واضح هذا يا أخوان أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى: أكره على الكلام. إذا أكره على الكلام، أكره على الكلام في الصلاة فحصل له إكراه ملجئ، هل تبطل صلاته في ذلك أم لا؟ الصواب أنه لا تبطل صلاته بذلك، الصواب أنه لا تبطل صلاته بذلك، لأنه مكره، لم يقل ذلك الكلام عن اختياره، ولكنه قاله عن ماذا؟ عن إكراه. والإكراه يرفع ما يرفع من الأحكام بحسبه، والإكراه يرفع ما يرفع من الأحكام بحسبه. قال: أو تقرب، أو تقرب بقربة، يعني كان يقول أعتقت عبدي لله، أي هل الإنسان هو يصلي يقول أعتقت عبدي لله، هذا الكلام يصح منه هذا الكلام في الصلاة فيكون لمصلحة دينية لا تؤثر بالصلاة؟ الصحيح أنها ماذا يا جماعة؟ وقع خلاف في هذا، والصحيح أنه يبطل الصلاة، والصحيح أنه ماذا؟ أنه يبطل الصلاة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ففي جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه، محل بسطه كتب الفقه. طيب، انتهى كلام الحافظ بن حجر. قال: وقال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: وقد اتفق العلماء على أن الصلاة تبطل بكلام الآدميين فيها عمدا لغير مصلحة الصلاة، واختلفوا في كلام الناس والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة، وقد تقدم الكلام على هذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: أجمع المسلمون على أن الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته. قال: إلا الأوزاعي، فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته ومضى عليها والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.